أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. لقد تحدثنا في الجلسات السابقة في تفسير سورة التوحيد وبعض المقدمات المتعلقة بهذه السورة وبتفسير هذه السورة. بدأنا بذكر أسماء هذه السورة وعلة تسميتها بهذه الأسماء بعنوان المبحث الأول في تفسير سورة الحمد، سورة التوحيد. وقد عددنا 6 أسماء لهذه السورة، وحتى يمكن أدى عدد كثير من الأسماء حسب الاستعمالات بين المفسرين في الروايات، استخراج أسماء متعددة لهذه السورة، ولكن لا أريد أن أطيل في هذا المبحث. المبحث الثاني في تفسير سورة التوحيد، أيها الإخوة والأخوات، في كل سورة من سور القرآن الكريم إذا أراد الإنسان أن يبدأ بتفسير سورة أو بقراءة سورة بتلاوة السورة، لابد له أن يتعرف على عدد آيات السورة. هذه السورة، في هذه السورة كم عدد من الآيات؟ سورة قل هو الله أحد، سورة التوحيد، آياتها 4. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات 4 في هذه السورة. الإخوة الذين قد حضروا في الدرس التفسير في السنة الماضية قطعا تذكروا أن نحن قد بدأنا بالبحث حول بسم الله الرحمن الرحيم. قد بدأنا بالبحث مفصلا في السنة الماضية، وإحدى أحد المطالب في خصوص بسم الله الرحمن الرحيم هذا العنوان، هل هذه الجملة، هل البسملة آية من كتاب الله من آيات القرآن الكريم أو ليس بآية؟ قلنا هذا موضع الاختلاف، موضع الخلاف بين مذهب أهل البيت وإخواننا من أهل السنة. في خصوص سورة الحمد من المتفق عليه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بعنوان آية من كتاب الله تعالى ولكن في سائر السور في سائر السور عند مذهب أهل البيت بسم الله الرحمن الرحيم جزء من السورة ولكن ليست آية مستقلة يعني جزء من الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد آية كاملة وغير بسم الله سورة التوحيد مشتملة على أربع آيات في بعض السور بين المفسرين وقع الخلاف والاختلاف بين المفسرين بين علماء علوم القرآن في عدد آيات بعض السور مثلا في بعض السور آياتها 200 أو 201 وأما في سورة التوحيد كسورة الحمد التي قد قدمنا تفسير سورة الحمد في السنة الماضية في سورة الحمد وسورة التوحيد من المتفق عليه هذا العدد يعني في سورة التوحيد بين الشيعة والسنة أربع آيات ما فيها الخلاف أربع آيات فلذلك ورد في تعابير الفريقين من الشيعة والسنة سورة الإخلاص آياتها أربع هذا المطلب الثاني المبحث الثاني وأما المبحث الثالث في سورة التوحيد المبحث الثالث في كل سورة يعني دعب المفسرين وسيرة المفسرين ديدن المفسرين بأن في تفسير القرآن في تفسير السور يعني المفسر يبدأ بعد ذكر الآيات بأن هذه السورة وهذه الآيات هل هي مكية أو مدنية في كل سورة أنتم تعرفون أن القرآن الكريم والسور القرآن الكريم سور القرآن تنقسم بقسمين قسم من القرآن مكية وقسم من القرآن مدني قسم من القرآن مكي وقسم من القرآن مدني بعبارة أخرى قسم من القرآن الكريم نزل في المدينة وقسم منه نزل في مكة وهذا التعبير يعني تعبير ناقص وتعبير كامل يعني قسم من السور مكية نصف من الآيات مكية وقسم من الآيات مدنية عبارة التعبير الصحيح هذا هكذا والسورة التوحيد والسورة الإخلاص أيضا من السور القرآن حتى في بعض السور أيها الإخوة والأخوات وقع الاختلاف بين المفسرين وعلماء علوم القرآن بأن هذه السورة هل هي مكية أو مدنية في سورة التوحيد أيضا هكذا الاختلاف بين علماء علوم القرآن والمفسرين الاختلاف بينهم موجود بأن هذه السورة هل هي مكية أم مدنية التفتوا أيها الإخوة والأخوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد لهذه الصلوات ثمرات متعددة منها انتباه الذين من يريدون أن ينام في هذا الجلس جميع السور القرآن الكريم كما قلت ينقسم بقسمين قسم منه مكي وقسم منه مدني جميع السور القرآن 86 سورة من السور القرآن الكريم مكية. 86 و28 من السور مدنية. ولكن هناك سؤال، لماذا قسمت سور القرآن بقسمين مكية ومدنية؟ ما المعيار وما الملاك في تقسيم القرآن الكريم بقسمين مكي ومدني؟ ما الملاك في ذلك؟ لأي علة بعض السور مكية بعضها مدنية؟ الملاك لأجل وجود الرسول في مكة ومدينة. أحسن. ولكن التفت، ثلاث ملاكات موجودة في تقسيم القرآن الكريم بقسمين، بالمدني والمكي، بمدني ومكي. الملاك الأول ملاك الزمان، زمان النزول للقرآن، زمان النزول هذه السورة، زمان النزول السور والآيات. هذه الآية مكية لأنها نزلت قبل هجرة النبي الأعظم، نبينا الأعظم، من مكة إلى المدينة. يعني كل آية حسب هذا الملاك، كل آية وكل سورة نزلت قبل هجرة نبينا، هجرة نبينا الأعظم من مكة إلى المدينة، فهذه الآية والسورة مكية. وأما ما نزلت بعد هجرة النبي، بعد أن هاجر النبي من مكة إلى المدينة، كل ما نزلت بعد الهجرة فهي مدنية. هذا الملاك الأول، لا فرق في مكان النزول، فقط ملاك هجرة النبي، قبل الهجرة مكية، بعد الهجرة مدنية. هذا الملاك الأول، ملاك الزمان، زمان هجرة النبي، معلوم صحيح. الثاني، الملاك الثاني ملاك المكان، ملاك المكان، مكان النزول، مكان نزول الآية ومكان نزول السورة. السورة والآية التي نزلت في مكة فهي مكية، والآية والسورة التي نزلت في مدينة، في المدينة، فهي مدنية، قبل الهجرة وبعد الهجرة. حسب هذا الملاك، التفتوا، حسب هذا الملاك، حتى الآية أو السورة التي نزلت بعد هجرة النبي في مكة، فهذا الآية أيضا مدنية. هذا الآية مكية لأنه نزلت في مكة. وحتى الآية السورة، إذا فرضت السورة والآية نزلت في المدينة قبل هجرة النبي، أيضا مدنية، حسب الملاك، حسب ملاك المكان، ملاك المكان. هذا الملاك الثاني. وأما الملاك الثالث، ملاك الخطاب، يعني خطاب الآيات وخطاب الصور. كل آية وسورة خطابها لأهل مكة فهي مكية، وكل آية وسورة خطابها لأهل مدينة فهي مدنية، قبل الهجرة بعد الهجرة، في مكة أو مدينة، في المدينة لا فرق بذلك. وفي بيان الخطاب، يعني من أي جهة نفهم ونتوجه، نفهم هذه الآية خطابة لأهل المدينة، وهذه الآية ذاك الآية خطابة لأهل المكة، أهل مكة مثلا، من أين نفهم؟ كل آية وكل سورة، أكثر خطاباتها يا أيها الناس فهي مكية، وكل آية وسورة أكثر خطاباتها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. هذا بالنسبة إلى تقسيم الآيات والسور المكي ومكية والمدني. السور المكي 86. أول السور سورة العلق. سورة العلق أول السور. وأما آخر السور سورة المطففين، أولها اقرأ العلق وآخرها سورة المطففين. هذا أثر سورة السور المكية. وأما السور المدنية أولها سورة البقرة. سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة. ولكن أسألكم التفتوا، الذين حضروا في السنة الماضية في تفسير سورة الحمد، سورة الحمد مكية أو مدنية؟ سورة الحمد تذكرتم؟ لا إله إلا الله. إن كل المباحث في السنة الماضية سورة الفاتحة سورة الحمد. سورة الحمد مكية أو مدنية؟ مدنية؟ مدنية أو مكية؟ سورة الحمد حسب الاختلاف ولكن مكية، ولكن ليس أول سورة نزلت في مكة، بل أول سورة قلت سابقا في السنة الماضية، أول سورة كاملة نزلت في مكة، ولكن أول السورة التي أنزلت في مكة سورة البقرة، ولكن ليست سورة كاملة. ممكن سورة بعضها نزلت في المدينة بعضها في مكة، بعضها قبل الهجرة بعضها بعد الهجرة. والسورة البقرة أول سورة من السور المدنية، وآخر السور المدنية سورة النصر. سورة النصر. وهذه السورة سورة التوحيد حسب المشهور اللي تفتوا صلوا على محمد وآل محمد. من يريد أن ينام في هذه الجلسة لا يستطيع أن ينام براحة مثلا. صلوا على محمد وآل محمد. هذه السورة سورة التوحيد حسب المشهور، حسب رأي المشهور من المفسرين وعلماء علوم القرآن، هذه السورة من السور المكية حسب المشهور. يعني السورة 13 من السور التي أنزلت في مكة حسب ترتيب النزول. التفتوا أيها الأخوة والأخوات، للقرآن والسور القرآن ترتيبان. الترتيب الأول ترتيب النزول، والترتيب الثاني ترتيب الكتابة. الآن القرآن المصحف الذي بأيدينا أولها سورة الحمد وآخرها سورة الناس، صحيح؟ أول هذا القرآن سورة الحمد وآخر القرآن سورة الناس. هذا حسب الكتابة، كتابة ترتيب الكتابة، كتابة السور وكتابة الآيات. كتابة السور في عهد رسول الله، وكتابة الآيات تنظيم الآيات وترتيب الآيات لعله لا أقل أكثرها بعد عصر الرسول في عصر أمير المؤمنين والصحابة. هذا حسب ترتيب الكتابة لا حسب النزول. أول السور سورة الحمد، السورة الخامسة الكاملة، الخامسة من السور المكية يعني. ولكن وسورة الناس أيضا ليست بآخر سورة أنزلت على النبي، هذا حسب كتابة المصحف. وما حسب الترتيب أول السور سورة العلق انزل في مكه واخر السور سوره المطفف اخر السور سوره النصر سوره النصر انزلت في المدينه يعني هذا مكي ومدني حسب النزول وحسب الكتابه سوره التوحيد حسب الكتابه رقم السوره 112 ولكن حسب النزول السوره 13 من السور المكية صحيح وأما بعض من المفسرين وعلماء علوم القرآن اختلفوا في أن هذه السورة هل هي مكية أو مدنية يقولون بعض بأنها مكية ويقولون بعض بأنها مدنية ولكن هناك سؤال التفتوا لماذا وقع الاختلاف والخلاف بين المفسرين بين العلماء علوم القرآن بأن هذه السورة مكية أو مدنية سورة إما نزلت في مكة أو في مدينة لماذا وقع الخلاف في مكية هذه السورة ومدنية هذه السورة التفتوا الخلاف في مدنية السورة ومكية السورة لأجل الاختلاف في الروايات المتعلقة بشأن النزول الروايات مختلفة والأقوال متفاوتة التفتتم الروايات والأحاديث مختلفة أقرأ عليكم بعض الروايات صلوا على محمد وآل محمد ثلاث روايات موجودة في نزول هذه السورة سورة توحيد سورة الإخلاص الرواية الأولى الرواية الأولى لماذا سؤال لماذا أنزلت هذه السورة لماذا أنزلت هذه السورة الرواية الأولى تقول إن المشركين جاءوا إلى رسول الله وقالوا أنسب لنا ربك أنسب لنا ربك يعني بيّن نسب ربك فنزلت السورة هذه السورة في بيان وتبيين نسبة الرب نسبة الله تعالى من جاء إلى رسول الله المشركين في أي مكان في أي مدينة في مكة مشركين في مكة المشركين في مكة جاءوا إلى رسول الله وقالوا أنسب لنا ربك هذه السورة مكية حسب هذه الرواية وأتى الرواية الثانية موجود أتى عامر بن الطفيل وعربد بن ربيع أخو لبيد أتى النبي وقال عامر إلى ما تدعونا يا محمد يعني سأل إلى ما تدعونا يا محمد فقال إلى الله تعالى فقال صفه لنا يعني صف ربك صف الله تعالى لنا أمن ذهب أم من فضة أم من حديد أم من خشب هذا السؤال سؤال هؤلاء الأشخاص فنزلت السورة هذه السورة وأرسل الله تعالى الصائغة على بعض الأشخاص يعني هذه السورة لأجل أنزلت هذه السورة لأجل السؤال المشركين بمكة فهذه السورة مكية حسب هذه الرواية هذا الرواية الأولى وأما الرواية الثانية أنها أنزلت بسبب السؤال اليهود بالمدينة اليهود الذين كانوا بالمدينة وبينهم بين الإسلام علاقة ولكن مو علاقة دينية وإسلامية علاقة قومية فقط أنزلت بسبب السؤال اليهود روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام التفتوا صلوا على محمد وآل محمد وعلى الأصوات عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اليهود سألوا النبي فقالوا انسب لنا ربك بين نسب ربك فمكث رسول الله ثلاثا لا يجيبهم ثم نزلت السورة نزلت في أي مكان؟ في مدينة السؤال بالمدينة والجواب بالمدينة وقريب من هذا الرواية أيضا في بعض التفاسير أن عبد الله بن السلام انطلق إلى رسول الله وهو بمكة فقال له رسول الله أنشدك بالله هل تجدني في التوراة رسول الله وبعده فقال إن أتلنا ربك فنزلت هذه السورة فقرأها النبي فكانت سبب إسلامي إلا أن عبد الله بن السلام يكتم إسلامه حتى ورد في المدينة حسب هذه الرواية ولكن الرواية الثانية أن اليهود في المدينة سألوا رسول الله أن نسب الله تعالى فنزلت هذه السورة بالمدينة حسب هذه الرواية السورة مدنية أنزل بالمدينة والثالثة الرواية الثالثة التفتوا أيضا أنها أنزلت هذه السورة بسبب سؤال نصارى نجران سألوا رسول الله عن نسبة الرب مثلا قال الفخر الرازي صاحب تفسير الكبير من إخوان من أهل السنة بعد أن ذكر القولين السابقين قال الروى عطاء عن ابن عباس قال قدم وفد نجران فقالوا سف لنا ربك أمن زبرجد أو ياقوت أو ذهب أو فضة فقال إن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء فنزلت قل هو الله أحد إلى آخر السورة لماذا وقع الخلاف بين المفسرين في محل نزول هذه السورة لوجود اختلاف في الروايات حسب بعض الروايات المشركين في مكة جاءوا إلى رسول الله وحسب بعض الروايات اليهود أو النصارى في المدينة جاءوا إلى رسول الله فيمكن أن يستفاد من الرواية الأولى أنها مكية ومن الرواية الثانية والثالثة أنها مدنية الاختلاف أمر طبيعي ولكن أنا أحب أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات لا اختلاف بين هؤلاء هذه الروايات لا اختلاف بين الروايات في محل النزول لا تعارض بينها بل يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الروايات يمكن السائل متعدد والمجيب والجواب السؤال متعدد والجواب متعدد يعني في مرة السؤال في مرات متعددة مرة جاءوا المشركين لرسول الله وسألوا قالوا أنسب لنا ربك وفي المدينة أيضا جاءوا اليهود جاءوا إلى رسول الله وقالوا سف لنا ربك أبن ذهب أم فضة أم زبرجد أم الخشب مثلا ما يمكن يمكن السؤال مرتين إما في سيدة وإما في الشام إما في مدينة إما في مكة هل يعني هذا تكرار السؤال يعني يوجب المشكلة مثلا السؤال متعدد لذلك شيخنا الأستاذ الشيخ هادي محمد هادي معرفة من علماء علوم القرآن قد انتقل إلى رحمة الله قبل تقريبا 15 سنة الله يرحمه الشيخ محمد هادي معرفة إنه كتاب كبير بعنوان التمهيد في علوم القرآن 10 مجلدات التمهيد في علوم القرآن كان أستاذي تعلمت عنده الله يرحمه الشيخ معرفت في كتابه يقول يمكن القول بالنزول سورة التوحيد مرتين مرة في مكة ومرة في مدينة مرة في المدينة ولكن إذا أنزلت مرتين لماذا لم تكتب مرتين في القرآن الكريم في المصحف مرة أنزلت بعنوان القرآن ومرة الثانية تذكارا للنبي بأن النبي بأنه لابد له بقراءة هذه السورة لليهود كما قرأوا للمشركين. الأسئلة المتعددة والإجابة، الأجوبة أيضا متعددة، ما في مشكلة، يعني التعارض ليس تعارض بين هذه الروايات. فلذلك حسب المشهور هذه السورة، سورة التوحيد، من السور المكية، أنزلت في مكة، ولكن في المدينة أنزلت على رسول الله تذكارا له لقراءة هذه السورة على اليهود وعلى النصارى أيضا. هذا بالنسبة إلى محل نزول هذه السورة وعدد نزولها، عدد آيات هذه السورة. إن شاء الله نبس أن في الجلسة الآتية، يعني يوم السبت، يوم الجمعة، صلاة الجمعة إن شاء الله يوم السبت، وإن شاء الله أنتم تحضرون في صلاة الجمعة. تحضرون كلهم، تحضرون إن شاء الله، إن شاء الله تعالى في صلاة الجمعة إن شاء الله أزوركم. وفي يوم السبت إن شاء الله نبدأ ببيان فضل قراءة هذه السورة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأصلح أعمالنا بالقرآن، وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، انصر مجاهدينا بالقرآن، واحفظ وانصر مراجعنا الديني، لا سيما السيد علي الخامنئي، الإمام السيد علي الخامنئي بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. صلوا على محمد وآل محمد.